بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجب عقد نية تقصير الصلاة أثناء السفر أم قبله؟ وإذا سفرت ولم أعقد النية وأردت الصلاة هل أقصر أم لا؟ الجواب: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة وهو من مسافته 80 كيلا تقريبا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا سافرت سفر قصر من بلدي سكني إلى بلد آخر ثم أقمت فيه 3 أيام وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها، فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان؟ وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه 3 أيام بنية الإقامة، شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام 3 التي أقمتها، لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر. ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع 4 أيام واستمر في قصره للصلاة، ولك أن تصوم إن شئت، وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة 4 ولا تصلي منفردا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل مسافر ووجب عليه صلاة الظهر وهو في طريقه ووصل إلى أهله قبل العصر، فما الحكم؟ هل هو يصلي صلاة الظهر عند وصوله مباشرة أو يؤجلها مع العصر؟ وهل هي رباعية أم قصر؟ الجواب: إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر فإنه يصليها أولا رباعية في وقتها بدون قصر، ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: سمعت كثيرا عن صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، فكيف تكون هاتان الصلاتان؟ وهل تقرأ سور أو آيات في كل ركعة من ركعاتها؟ وما هي الأدعية المأثورة فيهما؟ الجواب: صلاة الاستخارة وصفتها جاءت في الحديث الشريف الذي رواه الجماعة إلا مسلما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. أما القراءة فيها فيقرأ بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن سورة كاملة أو بعض سورة. أما ما يسمى بصلاة الحاجة فقد جاءت بأحاديث ضعيفة ومنكرة فيما نعلم، لا تقوم بها حجة ولا تصلح لبناء العمل عليها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: بالنسبة إلى صلاة الاستخارة لعمل ما أو حاجة ما أو أي شيء، هل يشترط أن أحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يمكن قراءته في الكتاب فقط وبعد أداء الصلاة؟ ثم بعد أن أؤدي الصلاة كيف أعرف أو أشعر بأن الله سبحانه وتعالى يدلني على عمل ذلك الشيء أم تركه؟ أرجو التوضيح يا شيخنا حفظكم الله. الجواب: إن حفظت الدعاء الاستخارة وقرأته من الكتاب فالأمر في ذلك واسع، وعليك الاجتهاد في إحضار قلبك والخشوع لله والصدق في الدعاء، ويشرع بعد ذلك أن تستشير من تثق به من أهل النصح والخبرة. ومتى انشرح صدرك لأحد الأمرين فذلك هو علامة أن الله اختار لك ذلك الشيء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم أم بعد التسليم والخروج من الصلاة؟ الجواب: دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم صلاة التسابيح وما دليلها وما هي صفتها؟ الجواب: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يصلح للاعتماد عليه، ولا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه للقول بمشروعيتها. وقد ورد في أحاديث مذكورة في كتاب الترغيب والترهيب وغيره: ولا تخلو من مقال، والمشروع في حق المسلم أن يتعبد الله جل وعلا بما شرعه في كتابه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل عبادة لها ركنان: الإخلاص والمتابعة، وقد جمعهما الله جل وعلا في مواضع من القرآن الكريم، فمن ذلك قوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإسلام الوجه له هو الإخلاص والإحسان، هو المتابعة، ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما الجواب الثاني فالكلام فيه مبني على ثبوتها بدليل صحيح، وقد سبق وبينا أن لا نعلم دليلا صحيحا تثبت به مشروعيتها، وبالنظر لما ورد في الأحاديث التي لا تخلو من مقال فقد وردت الصفة مختلفة، ومن أراد الاطلاع عليها فإنه يرجع إليها في كتاب الترغيب والترهيب. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل تنصحني بفعل صلاة التسبيح؟ الجواب: صلاة التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم بالموضوعات. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل هذا صحيح في صلاة الاستعانة خصخصة؟ لأنه هو وقع في مدرستي توكيد رئيس عام مع حديث: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، وتعمل هذه الصلاة 3 ليال بعد صلاة العشاء. الجواب: الصلاة عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بتوقيف وتعليم من الشرع، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة استعانة 3 ليال بعد صلاة العشاء، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما نعلم. وما ذكر في السؤال من النصوص إنما يدل على طلب التوجه إلى الله وحده في سؤال قضاء الحاجات، وطلب العون منه سبحانه في كل شيء مطلقا في أي ساعة من ليل أو نهار بعد الصلوات وفي أي وقت دون تحديد بزمن أو عدد. فتخصيص صلاة 3 مرات في 3 ليال بعد العشاء ابتداع محدث في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: بعض الناس في الصلاة يقول بعد السلام: اللهم صل على سيدنا محمد الفلق الخاتم إلى آخرها، ولكني دائما أكره هذه الأقوال وأنا أصلي خلفهم بحوالي شهر، هذا سابقا في السودان، وهذا من عقائد التجانية، هل صلاتي صحيحة خلفهم أم لا؟ الجواب: الصلاة المسماة بصلاة الفاتح من الأذكار المبتدعة، ولا يجوز العمل بها بعد الصلاة ولا غيرها، وفيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الصلاة كفاية. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل القيام العبادة في ليلة العيد والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؟ لأني رأيت حديثا الذي يتكلم عن هذين القيامين وقال: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب. الجواب: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة بل بدعة، والحديث الذي ذكرت: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وقد رواه الطبراني ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون ضعيف، وقد خولف في صاحبيه وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا، وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع. ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف على أحسن أحواله فلا يحتج به. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: كيف تكون صلاة الخوف لجماعة المقاتلين ولمن أرسل من الجنود بمفرده ليؤدي مهمة قتالية ويخشى من العدو؟ الجواب: صلاة الخوف لها أنواع تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم، وقد ذكر الله جل وعلا منها في القرآن نوعين: الأول في سورة البقرة في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والثاني قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، من سورة النساء. ووردت أحاديث صحيحة بكيفية أنواع أخرى منها: فعليك ما دمت متعلما أن تقرأ تفسير ما ذكر من الآيات وتقرأ الأحاديث الواردة في صفة صلاة الخوف وكلام الفقهاء في ذلك لتعرف أنواعها وكيفياتها. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة؟ من أجل أن بعض الناس قالوا لا تصح إلا بأربعين رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا، والقرى عندنا لا يزيد عدد الواحد منها عن 12 رجلا وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن 40 رجلا؟ الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة، ويشترط في صحتها الجماعة، ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: حضر إلينا جماعة من أهل قرية ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا اقتداءه بأشياء منها سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته، يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط، وحيث أن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح. الجواب: أولا، إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وممن قال بذلك الشعبي والنخعي والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء يصلي فليصلي. رواه أبو داود والإمام أحمد، ولفظه: من شاء أن يجمع فليجمع. وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجة: ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا. ثانيا، الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن. نعم، لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها ولا تنعقد بها. قال ابن قدامة: أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ألا جمعة على النساء، انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة. ثالثا، أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا. ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبها بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم جمعة ظهرا ولم يصلي جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين، فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجب علينا الجمعة هنا ونحن بديار الكفر؟ الجواب: نعم، تجب عليكم مع من يقيمها من المسلمين لديكم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون سواء كان مسجونا لمدة معينة أو معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث أني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة؟ الجواب: إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره واستطاع أداءها فتجب عليه، وإذا لم يستطع أداء الجمعة فيصليها ظهرا. وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق، لأن المملوك لا تجب عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لو قلنا إن بلدا من البلاد دار حرب أو دار كفر فهل تجب الجمعة فيها؟ أو بمعنى آخر، هل يجب أن نجمع لصلاة الجمعة في دار الحرب أو الكفر؟ أفتونا مأجورين مع الدليل. الجواب: فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية، وانهى عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو نحوهما، لعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآيات. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ولإجماع الأمة على ذلك. وليس في الشريعة دليل صحيح يدل على اختصاص افتراضها بدار الإسلام دون دار الحرب، فوجب على المسلمين المستوطنين في دار الكفر أن يؤدوا صلاة الجمعة إذا توافرت شروطها، عملا بعموم نصوص الكتاب والسنة الدالة على أنها فرض عين على المسلمين بشروطها المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هناك الكثير من الشباب لا يصلون الجمعة بل يصلونها ظهرا 4 ركعات لعدم توفر شروط صلاة الجمعة لعدم وجود الخليفة. الجواب: لقد أساءوا بتركهم الجمعة والعدول عنها إلى صلاة الظهر، لأن وجود الخليفة أو إذنه ليس شرطا في وجوب الجمعة ولا في صحتها عند أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من صلى بأهله الجمعة في المنزل أي منزله وخطب عليهم زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا ولا تصح منهم صلاة الجمعة، لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: مضمونه أنه يدرس بالولايات المتحدة وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة 1:30 ويضطرون إلى تأخيرها إلى 4:15 لظروف برنامج الدراسة، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت؟ الجواب: الصلوات 5 في أوقات معينة من الشارع الحكيم لا يجوز تأخيرها عنها، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير، وإذا كان يفوته حرم، وإن كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدراسة فعل ذلك، ووجب عليه أن يصليها في وقتها، والجمعة آخر وقتها وآخر وقت الظهر، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث: والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول وليس ببدعة، لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبو داود واللفظ له عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسماه ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعا سكوتيا. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يكون الأذان في المسجد بدعة في صلاة الجمعة في وجود الميكروفون؟ الجواب: ليس الأذان في الميكروفون في المسجد بدعة لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات 5 المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟ الجواب: صح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز لخادم المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة لقصد تنظيف صفوف الرجال أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى مكان الوضوء أو غير ذلك من الأمور؟ الجواب: لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقا، سواء كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك. أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد قال وهو يخطب: قم فصلي ركعتين. وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.